الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان. نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. رواه مسلم. هذه الأحاديث انفرد بإخراجها مسلم دون البخاري، وهذا الحديث له روايات. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وجاء عند الترمذي في رواية: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: قوله بدأ الإسلام غريبا. أولا، قوله بدأ الإسلام غريبا، الغريب هو المفارق لوطنه إلى وطن جديد ليس وطنه، وهذا المعنى ليس هو المراد في هذا الحديث كما هو معلوم، وإن المراد الغريب هنا غريب الدين والتمسك بالسنة والعلم والعمل الصالح. قوله بدأ الإسلام غريبا أي أن الإسلام أول ما ظهر حيث ظهر في قلة من الناس. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: وظاهر الحديث العموم، بدأ الإسلام في أحد الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحد الناس وقلة أيضا. الفائدة الثانية: قوله وسيعود غريبا. قيل كما تقدم في كلام القاضي: إن الإسلام سيلحقه النقص والقلة حتى لا يكون في أحد الناس. وقيل المراد: كما بدأ الإسلام غريبا لا يعرف ثم ظهر، فكذلك ستعود الغربة إليه بحيث لا يعرفه إلا قلة ثم يظهر. وقيل المراد به آخر الزمان بعد الدجال ويأجوج ومأجوج، عند قرب الساعة حيث لا يبقى على الإسلام إلا قليل، يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم يعود غريبا. قال: يبين شيئين، أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر، كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، وهو لما بدأ غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر. ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل، وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم الساعة. وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمتي على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. قوله فطوبى للغرباء، هنيئا وسعادة لذلك الغريب الذي يتعبد لله عز وجل، المتمسك بدينه، المتمسك بسنته، المتمسك بطاعة الله عز وجل، المتمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا في زمن كثرت فيه المنكرات، في زمن قل المطيع، في زمن كثر العاصي، في زمن انتشرت الفتن، في زمن قل من يعين الإنسان على طلب العلم وطلب الحق، في زمن قل من كثرت فيه الشركيات وكثرت فيه المنكرات وكثرت فيه المعاصي، وأصبح المتمسك بالدين غريبا. فبشره النبي بقوله: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. قال العلماء رحمهم الله في معنى طوبى: فرج وقرة عين، وقيل نعمة ما لهم، وقيل غبطة لهم، وقيل حسنى لهم، وقيل أصابوا خيرا، وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث وكلها صحيحة. فلهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، فطوبى للغرباء. وذلك جاء في رواية: النزاع من القبائل، النزاع من القبائل، الذي نزع عن أهله وعشيرته وبعد عن ذلك. فهو غريب، كأنه نزع عن قبيلته وعن الناس. لماذا؟ بتمسكه بالدين. فالإنسان حينما يتمسك بالسنة في زمن قليل من يتمسك بالسنة، فهو نازع عنهم ومقترب عنهم وتارك لهم. فلذلك قال: النزاع من القبائل. ولذلك جاء في تفسير: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أي يعملون بها ويظهرونها على قدر طاقته. فهذا الرجل يصبح في قومه معتزلا مهجورا كالغريب، لأن سنة الله التي قد خلت من قبله بالرسل والأنبياء، ولكن الله يعينهم، فإن العاقبة للمتقين. ولذلك ورد في الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يقتضي هذا أنه إذا كان غريبا أن المتمسك به يكون في شر، بل هو أسعد الناس، كما في تمام الحديث: فطوبى للغرباء، وطوبى من الطيب. قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبا، وهم أسعد الناس. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على فضل الغريب المتمسك بدينه في آخر الزمان عند فساد الناس. ولذلك المتمسك في دينه في آخر الزمان له فضائل. أولا له طوبى كما في حديث الباب، فطوبى للغرباء. ثانيا له أجر 50 من الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كمثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم، رواه أبو داود. وجاء في رواية: أنتم تجدون أعوانا وهم لا يجدون أعوانا. والسبب في هذا الأجر، قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما لغربته بين الناس، والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. وقال ابن رجب رحمه الله: وأفضل الأعمال أشقها على النفوس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهل تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل منهم أجر 50 منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. ثالثا هم الطائفة المنصورة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. رابعا أن العبادة في زمن الفتن كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث معقل بن يسار قال: قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. وأحمد ولفظه: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. قال ابن رجب رحمه الله: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتنة يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، متبعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. وقال النووي رحمه الله: سبب كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. أيضا من فضائل المتمسك بدينه أن الله حسبه، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وقال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. قال ابن تيمية رحمه الله كما تقدم: ولا يقتضي هذا أنه إذا كان غريبا أن المتمسك به يكون في شر، بل هو أسعد الناس، كما في تمام الحديث: فطوبى للغرباء وطوبى من الطيب. قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبا، وهم أسعد الناس. أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما في الدنيا فقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب متبعك. وقال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فالمسلم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى حسبه وكافيه، وهو وليه حيث كان ومتى كان. وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا: ثم يعود غريبا كما بدأ، أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد هؤلاء. قال ابن القيم رحمه الله: قوله للغرباء لقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة. وقال رحمه الله: فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله سيصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. قد قال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس أحوال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. وقال رحمه الله ابن القيم: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنها، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، وجاء في رواية: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، يأرز بكسر الراء ويجوز فيها الفتح والضم، ومعنى يأرز يرجع ويثبت في المدينة، كما أن الحية إذا خرجت من جحرها رجعت إليه. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الدين سوف يرجع إلى المدينة بعد أن تفسد البلدان الأخرى، كما أن الحية تخرج وتنتشر في الأرض ثم بعد ذلك ترجع إلى جحرها. وفيه أيضا إشارة إلى أن الإسلام كما انطلق من المدينة فإنه يرجع إليها أيضا، فإن الإسلام بقوته وسلطته لم ينتشر إلا من المدينة، وإن كان أصله نابعا في مكة، ومكة هي المهبط الأول للوحي، لكن لم يكن للمسلمين دولة وسلطان وجهاد إلا بعد هاجروا إلى المدينة. فلهذا كان الإسلام بسلطته ونفوذه وقوته منتشرا من المدينة، وسيرجع إليها أو إليها في آخر الزمان. قال بعض العلماء إن هذا إشارة إلى أمر سبق، وأن المعنى أن الناس يفيدون إلى المدينة ويرجعون إليها ليتلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة والتعليم الإسلامية، والأول أرجح والأول أصح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه الجملة الأولى، وماذا قال العلماء في معناها. من المعلوم أن الشك كفر، والأنبياء معصومون منه بالإجماع. وظاهر الحديث الشريف إثبات الشك لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في قدرة الله على إحياء الموتى، وهذا الظاهر مشكل ولا يليق. فماذا أجاب العلماء رحمهم الله على الحديث، وماذا قال العلماء؟ سنسمع كلام أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الحديث مع الإجماع عن نفي الشك على عن إبراهيم. الجواب الأول: أن معنى الحديث أن الشك يستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم لم يشك، وإنما خص إبراهيم لكون الآية قد يسبق منها إلى بعض الأذهان الفاسدة احتمال الشك، وإنما رجح إبراهيم على نفسه تواضعا وأدبا أو قبل أن يعلم أنه خير ولد آدم. وهذا التأويل قال به جمع كثير من أهل العلم، قال به ابن قتيبة وأبو سليمان الخطابي والطحاوي وابن حزم والسمعاني والقاضي عياض وابن عطية وابن الجوزي وأبو عبد الله القرطبي والنووي والخازن والثعالبي وابن حجر والكرماني والسيوطي والسندي والألوسي وابن عثيمين رحم الله الجميع رحمة واسعة. الجواب الثاني عن الحديث. قالوا: الحديث كان ردا على قوم أثبتوا الشك لإبراهيم، فقد روي أنه لما نزل قول الله تعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال بعض الناس: شك إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ردا عليه وتواضعا منه وتقديرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا التأويل ذكره ابن قتيبة والقاضي عياض والنووي والبغوي وابن الجوزي وابن الأثير والحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو في معناه راجع إلى التأويل السابق، إلا أن فيه ذكرا لسبب الحديث، لكن لم يرد في شيء من روايات الحديث التصريح بهذا السبب. المذهب الثالث أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك، وإنما عبر بنحن تأنيسا لهم بإيهام دخوله معهم. وهذا التأويل ذكره بعض العلماء كالقاضي عياض والعيني والحافظ بن حجر رحم الله الجميع. المذهب الرابع أن الحديث خرج مخرج العادة في الخطاب، فإن من أراد المدافع عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه فقله لي وافعله معي، ومقصوده لا تقل ذلك فيه. وهذا التأويل ذكره النووي ونسبه لصاحب التحرير. ومن الأقوال التي قيلت أن إبراهيم وقع له الشك في كيفية الإحياء لا في أصل الإحياء، وهذا التأويل قال به العيني. ومن الأقوال التي قيلت أن الشك وقع لإبراهيم قبل النبوة، ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. والراجح القول الأول، وهو مذهب الجمهور، وهو نفي الشك مطلقا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن معنى الحديث أن الشك لو كان متطرقا لإبراهيم لكنت أنا أحق به منه، لكن لم أشك ولم يشك إبراهيم، وإنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وتأدبا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الراجح. أولا أن الشك كفر، وهو غير جائز في حق الأنبياء لعصمتهم منه إجماعا. ثانيا أن الله عز وجل قد أخبر عنه في أول القصة أنه قال للنمرود: ربي الذي يحيي ويميت، فلو كان عنده شك لما ادعى ذلك وهو غير مؤمن به. أيضا الأمر الثالث، ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك تواضعا وأدبا ولم يرد به إثبات الشك حقيقة، قوله في آخر الحديث: ولو لبثت في السجن طولا ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي من التثبت في الأمور والصبر على المكاره والحظ الأوفر والنصيب الأكبر، لكنه قال ذلك تواضعا لله وتأدبا مع أخيه نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. الجملة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن طول لبثي يوسف لأجبت الداعي. قال النووي رحمه الله: هذا ثناء على يوسف وبيان لصبره وتأنيه، والمراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله أنه قال: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يخرج يوسف مبادرا إلى الراحة ومفارقة للسجن الطويل، بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه، ولتظهر براءته عند الملك وغيره. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة يوسف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث من فوائده فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الإيمان يزيد وينقص. من فوائد الحديث أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين، لقوله: أرني كيف تحيي الموتى، لأن إبراهيم عنده خبر اليقين بأن الله قادر، لكن يريد عين اليقين، ولهذا جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. وقد ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات: علم وعين وحق، كلها موجودة في القرآن. علم اليقين في قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، عين اليقين في قوله تعالى ثم لا ترونها عين اليقين، حق اليقين في قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين. ونضرب مثالا يوضح ذلك، إذا قلت إن معي تفاحة حلوة وأنا عندك ثقة فهذا علم اليقين، فأخرجتها من جيبي وقلت هذه التفاحة فهذا عين اليقين، ثم أعطيتك إياها لتأكلها وإذا هي حلوة فهذا حق اليقين. من فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد الحديث إظهار وصف فضل أهل الفضل للناس، من فوائد الحديث أن الثناء على الشخص الهدف منه الثناء عليه والاقتداء به، من فوائد الحديث الدفاع عن أهل الفضل والخير والصلاح، من فوائد الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه، ومن فوائد الحديث تمام قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى.